بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وردادة كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الكافرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد تقدم معنا الكلام في بعض شروط المستفادة من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، في أن الله عز وجل مع أنبيائه ناصر عباده المؤمنين كما وعد في القرآن الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأن الله عز وجل ينزل على قلوب أنبيائه وأوليائه سكينة وطمأنينة عند الشدائد، فلا يخاف ولا يحزن، كما قال ربنا سبحانه في شأن أم موسى: إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وكما قالت في شأن إبراهيم عليه السلام: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومن الدروس المستفادة الأخذ بالأسباب، وهذا ظاهر في جميع مراحل الهجرة النبوية المباركة. أيضا أيها الإخوة الكرام، من الدروس المستفادة اتخاذ الرفيق الصالح والصاحب الطيب والمؤمن التقي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه في الهجرة، يريد منه أن يأذن له في الهجرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا أبا بكر اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا. فيغيب أبو بكر الأيام، ثم يأتي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، حاله كحال العبد الصالح الذي قال: وعجبت إليك ربي لترضى، يريد أن يعجل بالهجرة إرضاء لله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم يقول له: اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بنت أبي بكر وقال له: يا أبا بكر إن الله أمرني بالهجرة، قال أبو بكر: الصفة الصفة يا رسول الله، اجعلني لك صاحبا ورفيقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى يا أبا بكر. فبكى رضي الله عنه. تقول أمنا عائشة: والله ما ظننت أن أحدا يسجد من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي في ذلك اليوم. ما كانت تظن أن واحدا من الناس تدمع عيناه فرحا. أيضا أيها الإخوة الكرام، من الدروس المستفادة من هذه الرحلة أن العبد الصالح يدعو إلى الله عز وجل بأقواله وفعاله وسمته وهيئته، وهذا الأمر نستدل له أيها الإخوة الكرام من مرور النبي صلى الله عليه وسلم بخيمتي أم معبد. أم معبد الخزاعية امرأة برزة جدة تحتفي بخلال الخيمة وتطعم وتسقي من يمر بها. إذا مر بها قوم مسافرون فإنها تطعمهم وتسقيهم، امرأة معروفة بالكرم. فبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبا: أبو بكر الصديق وعامر بن زهيرة رضوان الله عليهما. فسلم صلى الله عليه وسلم، ثم سألها: هل من لبن فنشربه أو لحم فنشتريه؟ فقالت له المرأة: إذاك أبي وأمي، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عاد ولا حلوبة في البيت. تقول له: لو كان عندنا طعام أو شراب ما نحوزكم إلى أن تطلبوا، وإنما نكرمكم ابتداء، لكن لا حلوبة في البيت. ليس في البيت شاة تحلب ثم الشاء التي تحلق هي في المرعى عاجز بعيدا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة في ستر الخيمة، شاة في ذلك الخيمة، فقال لها: ما هذه الشاة؟ قالت له: خلفها الجهد عن الغنم. خلفها الجهد عن الغنم، هي تعبانة مريضة. فقال لها: هل بها من حلب؟ هل فيها شيء يحلب؟ قالت له: هي اجهد من ذلك. فقال: اتأذنين لي ان احلبها؟ فالمرأة رفض صبرها، قالت: إذا كان يا أمي إن كان بها حلب فاحلب، يعني طالما أنك لا تريد تصبر جرب. فدعا صلى الله عليه وسلم بإناء يرضب الرقة، يعني الذي إليه حلة كبيرة. فالمرأة جاءت بالإناء فيها أن يقصد لننظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الله عز وجل وفتح على الضرع فتفاجأت. هذه الشاة فرجت بين رجليها فحلب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سجا حتى علته الرغوة. ثم دفع الإناء إلى المرأة إلى أم نعمت أول فشربت، ثم سقى صاحبيه، ثم سمى الله عز وجل وشرب آخر القوم عليه الصلاة والسلام، ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل، ثم حلب فيه صلى الله عليه وسلم وخمر وقال: اقرعي هذا لأبي معبد، يعني إذا جاء زوجك هو أيضا يشرب. ثم سلم وانصرف. قال: فما لبثت إلا قليلا حتى أقبل أبو معبد يسوق أعمزا عجافا يتساوقنه زالا لا نقي بهن. أعمز ضعيفة تعبانة ليس في سوقها مخ لا نقي بهن. فقال: ما هذا النبل يا أم معبد والشاب عاد ولا حبوبة في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك. نلاحظ أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلا عليها قرآنا ولا ألقى عليها خطبة، وإنما بما رأت من حاله وكلامه وسمته وهيئته وفعاله صلوات ربي وسلامه عليه وصفته بهذا أنه رجلا مبارك كان من خبره فيك وفيك. فقال أبو معبد: فيه بها يا أم معبد؟ فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاع حسن الخلق أبلج الوجه في عينيه دعش وفي أشفاره وطف وفي عنقه قطع وفي صوته طحن وسيم قسيم لم تعده تجنى ولم تزر به صعنى أجمل الناس وأحلاه من بعيد وأحسنه وأبهاه من قريب إذا تكلم علاه البهاء وإذا سكت علاه الوقار كأن منطقه خرجات رجل ينحدر وصل بين وصلين فهو أفضل الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له أصحاب يحسون به إن قال اتبعوا لقوله وإن أمر ابتدعوا أمره محسود محسود غير عاطف ولا مكلف. فقال لها زوجها: والله إنه لصاحب قريش الذي قصده ولا أجهدن حتى ألحق به ولا أتابعنه على دينه. مجرد ما رأوا من حاله وأفعاله صلوات ربي وسلامه عليه هذا الرجل قال: لا أجهدن حتى ألحق به ولا أتابعنه على دينه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة يعلمنا أن الإنسان يدعو إلى الله عز وجل بقوله وفعله وسمته وهيئته صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا أيها الإخوة الكرام، مما يستفاد من هذه القصة حسن رعايته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في السفر. لما حلب اللبن ما شرب صلى الله عليه وسلم، ما آثر نفسه بل آثر أصحابه رضوان الله عليهم، وسقى أم معبده من أجل أن تزداد يقينا وأن تعلم حقا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس المستفادة من هذه الرحلة المباركة أيها الإخوة الكرام أن دين الله عز وجل لا ينتصر إلا ببذل جهد، لا ينتصر إلا بعناء، لا ينتصر إلا ببذل في المال والنفس والوقت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج مع أبي بكر رضي الله عنه يسلك طريقا غير الطريق. ثم هو صلى الله عليه وسلم يعاني الحر والقر والشمس وظلمة الليل ويعاني ما يعاني ويستغرق في الطريق 15 يوما وهو في هذا كله مطارد صلوات الله وسلامه عليه. يطارد المشركون يعرضون العروض من يأتي به حيا أو ميتا كل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم واثق لربه بذل هذا الجهد ترك الأهل والمال والوطن وترك بناته صلوات ربي وسلامه عليه في مكة خرج مهاجرا إلى الله يريد أن ينتصر بدين الله هذه غايته وهذا هدفه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يا إخوان ما صايب من مظالم بأن الدين ينتصر والناس قيود والناس في هجور والناس في كسل ومعاد لا يستطيع الواحد في أن يطلب علما ولا أن يحصل عملا بل بعض الناس يضل على ربه بأن يصلي الفريضة في وقته بعض الناس يضل على ربه بأن يخرج الفريضة في ماله بعض الناس يضل على ربه بأن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو يدعو إلى هدى أو يقيم أمر الله في بيته ما ينتصر الدين بمثل هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق أنواع الجهاد كلها يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان والهوى ويجاهد إيمانه ويجاهد الكفار والمنافقين كل هذه أنواع الجهاد مارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل قرن بين الهجرة والجهاد إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إيمان وهجرة وجهاد الثلاثة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في هذه الأنواع كلها. ثم أيضا أيها الإخوة الكرام مما يستفاد من هذه الهجرة المباركة أن الله عز وجل قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحابا هم خير الأصحاب وأنصارا هم خير الأنصار. قد مضى معنا قبر أبي بكر وماذا كان يصنع في طريق الهجرة إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأبو بكر معه كالخادم الأمين. يقول الأنصار رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعه أبو بكر وأكثرنا ما رأى ما عرفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر حتى زالت منه وجاءت الشمس فقلع أبو بكر رداءه وظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمنا أن الجالس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القائم عليه هو أبو بكر. كذلك علي رضي الله عنه ينام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام وقد أحاطت به الأنصار. أسماء بنت أبي بكر يأتي جدها أبو قحافة فيقول لها لقد خدعك أبوكم في نفسه وماله فتعمد رضي الله عنها إلى أكهار إلى حجارة تجمعها ثم تأخذ بيد جدها وقد كان أعمى فيتحدث تلك الأحجار تقول له ترك لنا مالا كثيرا من أجل أن تطمئنه وتصرف الوسواس عنه. يأتي عدو الله يا أبو جهل يدق باب أبي بكر يقول يا أسماء أين أبوك؟ تقول لا أدري. فيلقمها عدو الله لقمة ملقى حتى يطير قرطها الحلف الذي في أذنها. وقل مثل ذلك في عامر بن مهيرة في عبد الله بن أبي بكر هؤلاء جميعا رضوان الله عليهم كانت لهم قدم صدق في الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يرزق الاقتداء بهم والسير على نهجهم والحمد لله أول وآخر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.